أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما السنة فهي أخبار، منها النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على بطلان البيع الفضولي. قال الشيخ الأنصاري: احتج لبطلان البيع الفضولي بالأدلة الأربعة. تطرقنا في الدرس السابق إلى الدليل القرآني، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى القسم الثاني وهو الروايات الشريفة. فقد احتج بالسنة بأربع روايات أو أربع أدلة. الدليل الأول النبوي المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الدليل الثاني ما في توقيع الحميري وخبر الحميري عن توقيع صاحب العصر والزمان. الدليل الثالث صحيحة محمد بن مسلم. الدليل الرابع صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل. الشيخ الأنصاري رحمه الله يتطرق إلى هذه الروايات الأربع، ثم يشرع في مناقشتها ويبدأ بمناقشة النبوي. هذا النبوي المشهور، قول رسول الله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. هذا النبوي لم يرد في كتبنا الحديثية والروائية، وإنما ورد في كتبنا الفقهية. ومصطلح النبوي في علم الرجال يذكر للحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكنه لم يرد من طرقنا وإنما ورد من طرق العامة. فإذا قيل هذا الحديث نبوي فهذا إشارة إلى تضعيفه، وليس تضعيفه بالنسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإنما تضعيفه لانفراد العامة وأهل السنة بروايته دون الشيعة الإمامية. فما هو الحل لمعالجة الضعف السندي لهذه الرواية؟ الجواب: هذه الرواية معتضدة بعدة روايات وردت في طرقنا الخاصة، وقد ذكرها صاحب الوسائل. فهذه الرواية النبوية الضعيفة سندان معتضدة بروايات صحيحة سندان، وقد رويت في الكتب الأربعة. إذن هذه الرواية من ناحية سندية يمكن الغض عن ضعف السند بملاحظة نفس هذا المضمون الوارد في الروايات الواردة من طرقنا وطريقها صحيح، إذ رواها الشيخ الصدوق بطريق صحيح، وكذلك الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما. وأما من ناحية الدلالة، الرواية تقول: لا تبع ما ليس عندك. قد يقال إن المراد بقوله ما ليس عندك النظر إلى الجهة المكانية، يعني الشيء الذي ليس موجودا في مكانك وليس موجودا عندك في مكانك لا يصح لك بيعه. الجواب: لا يصح حمل الرواية على العندية المكانية، وإنما قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع الذي، ما موصوله، لا تبع الشيء الذي ليس عندك. فهنا المراد ليس عندك يعني ليس حاضرا عندك، وليس المراد بأنه ليس بحاضر عندك مكانا، ولكن المراد بعدم الحضور عدم التسلط على تسليمه. فكما أن الشيء الذي ليس عندك مكانيًا لا تستطيع أن تسلمه، كذلك الشيء الذي لا تملكه لا يمكن أن تسلمه. إذن تقريب الرواية واستظهار الرواية يمكن الاستظهار باستظهارين. الاستظهار الأول: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع الشيء الذي ليس موجودا في مكانك. هذا المعنى الأول لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه قام الإجماع على جواز بيع الكل. بعتك دارا بمليون دينار، وهذه الدار ما موجودة الآن في هذا البلد، موجودة في بلد آخر. بعتك ثوبا بدينار، بيع الكل، لم أقل بعتك هذا الثوب بهذا الدينار، بيع الكل بالكل بعد القدر المتيقن من بيع الكل، بيع السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. في بيع السلم لا يكون المثمن ولا يكون العوض حاضرا. فإذا لو حملنا الرواية على الفهم الأول، لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع الذي ليس موجودا عندك في مكانك، يلزم الالتزام بعدم صحة بيع السلم وعدم صحة بيع الكل، وقد قام الإجماع عندنا على جواز بيع الكل. إذن الظهور الأول يصطدم بالإجماع القائم على صحة بيع الكل. الاستظهار الثاني أن نقول إن قوله لا تبع ما ليس عندك هذا عدم الحضور، عدم حضور الشيء عندك، عدم حضور الشيء في مكانك، كناية عن عدم القدرة على تسليمه. ومتى لا تكون قادرا على تسليم المبيع؟ الجواب: إذا لم يكن ملكا لك. فيصير النبوي لا تبع ما ليس عندك مساوقا للنبوي الآخر، لا بيع إلا فيما يملك، ولا تقل لا بيع إلا فيما يملك، لأن الرواية تصبح أجنبية عن موطن الاستدلال. إذا قلت هكذا لا بيع إلا فيما يملك، يعني الشيء الذي لديه القابلية للملك، فبيع الخمر والخنزير غير صحيح لعدم قابلية تملك الخنزير والخام، فإذا الرواية قرأناها بالمبني للمجهول، المبني للمفعول لا يملك، تصير الرواية ناظرة إلى عدم صحة بيع الشيء الذي ليست لديه القابلية للملك. وليس بحثنا في قابلية المبيع للملكية، وإنما بحثنا في الصنف الأول من البيع الفضولي، وهو إذا باع غير المالك شيئا فضولا من دون إذن المالك وعدم سبق منعه. هذا موطن بحثنا. إذن الصحيح قراءة الروايات ما لا يملك بالمبني للمعلوم، وليس قراءتها ما لا يملك بالمبني للمفعول والمجهول. يصير البحث أجنبي بناء على قراءة المبني للمجهول. نقرأ هذا المقدار، هذا كله في الدليل الأول. لماذا ذكر عدة روايات تعضد النبوي لدفع ضعف سنده؟ قال الشيخ الأنصار رحمه الله: وأما السنة فهي أخبار. القسم الأول، الدليل الأول، منها النبوي المستفيض، يعني روي بكثرة لم تبلغ درجة التواتر، وهو خبر نبوي ضعيف السند فيسقط عن الحجية، لكنه يعتضد بالروايات الأخرى. قال رحمه الله: منها النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي محمد، لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره، عدم حضوره الها يعود على ماذا؟ ما ليس عندك، يعني عدم حضور ما ليس عندك، يعني عدم حضور المبيع الذي ليس عندك. إذن الما تعود إلى ما ليس عندك، يعني المبيع الشيء. فإن عدم حضوره المبيع عنده، عند البائع، كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، يعني عدم تسلط البائع على تسليمه، تسليم المبيع، لعدم تملكه، لعدم تملك المبيع، يعني لعدم تملك البائع للمبيع، فيكون مساوقا، يعني فيكون النبوي المستفيض مساوقا، مساويا للنبوي الآخر. لا بيع إلا فيما يملك، ولا تقول ما يملك، فيصير الاستدلال بناء على المبني للمجهول أجنبيا عن بحثنا. بعد قوله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا تقل يملك، إلا فيما يملك، لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، لا طلاق إلا فيما يملك. ماذا يملك؟ يملك البيضة، المهر في مقابل البيضة، الطلاق لمن أخذ بالساق. لا طلاق إلا فيما يملك، يعني لا يصح الطلاق إلا في ضمن الزواج، يعني في ضمن عقد النكاح بدفع المهر، المهر في مقابل البيضة، يملك البيضة. لا طلاق إلا فيما يملك، يعني لا يطلق إلا المالك للبيضة، وهو من عقد عقد الزواج ودفع المهر في مقابل البيض. بعد: ولا عتق إلا فيما يملك، يعني لا يعتق إلا المالك للرق وللعبد، ولا تقل يملك. إذا قلت لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك بالمبني للمفعول، صار الاستدلال أجنبي عن موطن بحثنا. ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى الصفار، إلى محمد بن الحسن الصفار. سؤال: ما الفرق بين التوقيع والرواية؟ الرواية شفوية، والتوقيع ليس المراد به سيجنتشر، إمزاء، لا، التوقيع عن إجابة الإمام كتبية، لذلك قوة الرواية الشفوية أقوى حجة من التوقيع الكاتبي، لأنه قد يكون هذا غير توقيع الإمام، يعني لابد أن يعرف أنه بخط الإمام عليه السلام. الصفار، محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات، توقيع الإمام الحسن العسكري، لا يجوز بيع ما ليس يملك، ولا تقل ما ليس يملك. هذه كلها روايات تعضد النبوي، كلها الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ تقول هكذا: الدليل الأول ما دل على عدم جواز بيع ما لا يملك، هذا الدليل الأول. والبائع الفضولي يبيع ما لا يملك، إذن لا يصح البيع الفضولي، صار قياس من الشكل الأول مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى الفضولي يبيع ما لا يملك، الكبرى ولا يجوز بيع ما لا يملك، النتيجة لا يجوز البيع الفضولي. هذا تمام الكلام في الدليل الأول.
نفس الاستفاضة مو دليل على استفاضة النبوي؟
ايه دليل على ماذا؟
يعني مو شو اسمه يحتاج الى تعارض، شو اسمه الروايات الاخرى تعارض.
خبر الواحد في الدراية ثلاثة اقسام، الخبر الواحد ثلاثة أقسام. أرفع درجات الخبر الواحد الاستفاضة، إذا وصل إلى درجة التواتر يفيد القاطع. فالخبر المتواتر هو الخبر الذي ماذا؟ رواه عدة رواة كثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب، يضيف الشيخ المظفر رحمه الله، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة المذكورة. وما عدا الخبر المتواتر فهو خبر واحد، الخبر الواحد ظني لا يغني من الحق شيئا. فإذا الخبر الواحد ضعيف، يعني سلسلة رواة الحديث فيه لم يوثق واحد منهم، يصير الخبر ضعيف، فهنا هذه الاستفاضة لا تفيد الحجية إلا إذا اعتضدت بقرائن توجب الوثوق والإطمئنان. فيراجع الدراية، يقسم الخبر الواحد إلى قوي وإلى مستفيض وإلى وإلى، واضح إن شاء الله. فإذن الاستفاضة ليست حجة. نعم لو أوجبت الإطمئنان الشخصي، فلمن أوجبت له الإطمئنان الشخصي تكون حجة عليه، واضح إن شاء الله. من النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله. المهم لحكيم بن حزام بعد يقول هكذا، ثم يقول: فيكون مسابقا للنبوي الآخر ولما ورد. فيكون اسم يكون النبوي المستفيض مساوقا للنبوي الآخر، هذا الخبر الأول. الخبر الثاني ولما ورد، يعني ويكون النبوي المستفيض مساوقا ومساويا لما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار، لا يجوز بيع ما ليس يملك. بعضهم بعض الشراح قال هذه ولما ورد هذا يعتبر دليل ثاني، لا هذا كله ضمن الدليل الأول. مفاد الدليل الأول مجموعة الروايات التي دلت على عدم جواز بيع ما لا يملك. دليل الثاني: وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه الشريف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله، يعني بعض المسائل التي أرسلت إلى الإمام الحج عن طريق نوابه الخاصين، أن الضيعة لا يجوز ابتياعها، يعني لا يجوز شراؤها. أن الضيعة القرية من البساتين لا يجوز شراؤها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. حصرها بثلاثة أمور إلا تفيد هذا استثناء يفيد الحاص. إذن الدليل الثالث: ما دل على عدم جواز شراء الضيعة والملك إلا من المالك أو بأمر المالك أو رضا المالك. كمل: والصغرى والبيع الفضولي لا يكون عن طريق المالك أو أمره أو رضا منه، فلا يصح البيع الفضولي. واضح إن شاء الله؟ طبعا قد يناقش مع تعقب الإجازة يحصل الرضا، سيأتي في المناقشة. الدليل الثالث، وما في الصحيح يعني ما ورد في الصحيح، ما موصوله يعني، والذي ورد الخبر الذي ورد في الصحيح عن محمد بن مسلم، الوارد في أرض بفم النيل. الكوفة فيها نهر الفرات، العراق عراق الرافدين، دجلة والفرات، دجلة عريض يخترق بغداد، الفرات ضيق ولكنه يخترق ماذا؟ المحافظات الجنوبية، كربلاء والنجف فيها الفرات. الحجاج ابن يوسف الثقفي وسع الفرات في ظهر الكوفة، في الكوفة، ظهر الكوفة هي النجف، في الكوفة، فعمل نيلا. فمن النيل يعني بداية النيل، يعني بداية ماذا؟ الفرات الذي أحدثه الحجاج ابن يوسف الثقفي. خب الساحل نقاء يقال له السيف، وجمع السيف أسياف، وبالفارس الساحل شي يقولون له كرانة، هذا في البحرين كرانة أصلها فارسي بدون ضم، كرانة، كرانة يرود أردن يعني ساحل نهر الأردن. خوب الخلاصة، هذا راح اشترى أرض اختلفوا فيها أهل السيف، قالوا هذه أرضنا، الطرف الآخر قالوا هذه أرضنا، الإمام عليه السلام قال لا تشتريها إلا برضا أهلها، يعني بحث عن أهلها الواقعيين. إذن ما هو الدليل الثالث؟ ما دل على عدم جواز الشراء إلا برضا المالك. والبيع الفضولي بيع بغير رضا المالك فلا يجوز. الله نقرأ الرواية، وما في الصحيح عن محمد بن مسلم، الوارد في أرض بفم النيل، اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون، اللي اشتراها منهم هي أرضنا، وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، أهل الأسياف يعني أهل الساحل يقولون هذه تبع ساحلنا، هذه أرض مغصوبة باعك إياها غصبا، هي أرضنا، فقال لا تشتريها إلا برضا أهلها. في النسخ الموجودة نسخ المكاسب الأسناف ولا معنى له، في نسخ الكافي والتهذيب وبعض النسخ المصححة الأستان، لكن الشيخ الشهيدي في هداية الطالب في التعليق على المكاسب صفحة 274 يقول الأسياف، هذا هو الصحيح. في القاموس الأسياف جمع سيف بالكسر، وهو ساحل البحر وساحل الوادي أو كل ساحل، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل الذي تقدم تفسيره، النيل بليدة في سواد الكوفة، سواد الكوفة يعني سواد كناية عن النخيل، من بعيد يبين أسود، يخترقها خليج كبير، الخليج تعرفون هو الماء الموجود بين اليابسة يقال له خليج، إليه منفذ واحد، يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير، حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر، الحجاج حفر هذا الفرات وجعل منه خليج سماه نيل. جيد، الرواية الرابعة الدليل الرابع والأخير، وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفاضل، هذا في نسخ المكاسب، الصحيح بن الفضيل، هذا موافق للرواية، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم. آل فلان من هم؟ آل عباس. فلان المراد العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، كان بنو العباس هم اللي يحكمون، فإذا قالوا بني العباس بعد الحكومة تأخذهم يعذبونهم، فروايات تقية تقول آل فلان يعني آل العباس بني العباس. بعد قطائعهم، من هو مؤسس الدولة العباسية؟ المهم بحثنا مو تاريخي، مؤسس أصل فكرة الدولة العباسية هي لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس، عبد الله بن عباس ولد علي هو صاحب الدعوة العباسية، مات أخذها ولده محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ثم الذين حكموا أولاد محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، أول واحد أبو العباس السفاح واسمه عبد الله، أصيب بالجذر ومات. ثاني واحد حكم منه أخوه المنصور الدوانيقي واسمه أيضا عبد الله. لا بأس شهر رمضان فوائد تاريخية. سؤال، من هو الأكبر، أبو العباس السفاح لو المنصور الدوانيقي؟ الجواب، المنصور أكبر من أبو العباس السفاح. سؤال، لماذا قدم أبو العباس السفاح واثنين هم اسمهم عبد الله؟ لأن أبو السفاح أمه عباسية وأبوه عباسي، والمنصور الدوانيقي أمه أمه أصلا ما كان يفكر أن يصير رئيس. حكم كم سنة؟ 22 سنة. أكثر اثنين حكموا من بني العباس هو جعفر المتوكل، وهذا اللي أرسى دعائم داعش اليوم هو المنصور، جمع الحشوية من يحشون الأحاديث حشوا، وصنفه مصنف ابن أبي شيبة، ومن بعدهم إجا بخاري والمسلم وأخذوا الأحاديث منهم. اللي يريد يبحث بحث تاريخي سياسي عن منشأ داعش والقوى التكفيرية، أول من أسس للتكفير هو جعفر المتوكل العباسي الذي حفر قبر الحسين وأجرى الماء على قبر الحسين، فاحتار الماء حول ضريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. منشأ الدواعش والقوى التكفيرية والقوى الظلامية اللي أسس أساسهم الفكري هو المتوكل العباسي، واللي أسس الأساس الحديثي والروائي إلى العامة أبو جعفر المنصور، هو الذي أمر الإمام مالك بن أنس بكتابة الموطأ لكي يؤسس فقه أهل المدينة في مقابل فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أكثر اثنين حكموا، وإذا تلاحظ التاريخ أن الدين والمذاهب، أكثر الأديان والمذاهب انتشرت بفعل الحكام، الحكام والعلماء، حتى التشيع. الدولة الصفوية نشرت التشيع، الدولة البويهية نشرت التشيع كذلك. ما دام طلعنا في هذه الجملة المعترضة، الآن أغلب مذاهب أهل السنة أي مذهب؟ عندنا مذاهب أربعة، أبو حنيفة النعمان، ثم مالك بن أنس المالكي، ثم محمد بن إدريس الشافعي، ثم أحمد بن حنبل. أكثر أهل السنة والجماعة اليوم يدينون بأي مذهب؟ بالمذهب الحنفي. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية دولة حنفية، وهي التي نشرت المذهب الحنفي. لذلك تلاحظ تركيا أحناف، باكستان أحناف، أكثرهم أحناف، لأن الدولة العثمانية نشرت المذهب الحنفي، حتى الآن سنة العراق أكثرهم أحناف فعل الدولة العثمانية. ثاني مذهب في العالم من المذاهب الإسلامية المذهب المالكي. تلاحظ شمال أفريقيا مذاهب ماذا؟ حنفية. ثالث مذهب الشافعي. تجد مصر أكثرهم شوافع، لأن الدولة التي حكمت مصر هي الدولة الفاطمية، بعد الدولة الفاطمية أسقط الدولة الأيوبيون، ثم جاء المماليك وكانوا يدينون بالمذهب الشافعي. رابع مذهب في العالم هو المذهب الجعفري. أكثر أضرحة الأئمة في العراق بناها ملوك الصفوية والقاجار والبويهية، الدولة البويهية، دولة شيعية، دولة الصفوية، دولة القاجارية. وخامس مذهب في العالم المذهب الحنبلي. الآن المملكة العربية السعودية تريد أن تروج إلى المذهب الحنبلي والمذهب الوهابي، وتقول إن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب على دين المذهب الحنبلي. إذن الملوك كان لهم تأثير. نرجع كما يقول الوائلي، اتربه لنرجع لصلب الموضوع. شو اللي طلعنا إلى هذا كله؟ المنصور الدوانيقي لما حكم هو الذي أرسم دعائم الدولة، وهو الذي بنى بغداد، كانت العاصمة في المدينة المنورة، ثم انتقلت إلى الشام، ثم انتقلت إلى الكوفة أيام أمير المؤمنين، ثم رجعت، ثم انتقلت إلى الشام بعد الشام. هذا التاريخ ليش مهم؟ لأن الدعوة مع العباسيين وين نشأت؟ في الرقة، الرقة على الحدود السورية العراقية. لما يطلع رئيس داعش أبو بكر البغدادي ويسمي نفسه أبو بكر والبغدادي ويلبس أسود، هاي كلها شعارة، كلها رموز تاريخية. هو اسمه إبراهيم عواد السامرائي، مولود من، هو من سامراء وليس من بغداد. أبو بكر نسبة إلى الخليفة الأول، البغدادي نسبة إلى ماذا؟ إلى عاصمة الرشيد وعاصمة المنصور. لبس الأسود شعار بني العباس. أول ما تأسست دولة داعش في الرقة، هي منشأ قيام الدولة العباسية. الجامع الذي أقام فيه الجمعة وأعلن فيه عن داعش هذا جامع النوري، نسبة إلى نور الدين زنكي. نور الدين زنكي هذا هو والأيوبيين من بعد صلاح الدين الأيوبي قتلوا الشيعة، ومن هذا الجامع أعلنوا عن دولتهم. فكل هذه الأحداث تشير إلى رموز تاريخية، وكلها لها أحداث تاريخية وإشارات ورموز تاريخية. عموما المنصور أقطع أراضي لما حكم، هذه أراضي موات، الأراضي الموات ملك من؟ ملك الإمام المعصوم عليه السلام. إجي المنصور الدوانيقي وأقطع هذه الأراضي، يعني قطعها قطع ووزعها. هذا شخص اشترى أرضا من عباسية، الإمام يقول أعطيها المال، الإمام يقول لا تعطيها المال لأنها باعت ما لا تملك، باعت ملك الإمام عليه السلام. يلا الآن نقرأ الرواية اللي دخلتنا في قلب التاريخ وأرجعتنا إلى الفقه والأصول من جديد. قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل في رجلين اشترى من امرأة من آل فلان من آل العباس بعض قطائعهم، يعني بعض أراضيهم التي أقطعها لهم المنصور الدوانيقي. ليش سموه دوانيقي؟ لأنه بخيل، بخيل وحب الدانق. واضح ولا ما عرف ليه إلا الشاعر صوت صفير البلبل هو كان المنصور حافظته قوية، يحفظ بعد تكرار الشيء 3 مرات. فماذا عمل؟ قال كل من يأتيني بقصيدة جديدة أعطيه وزنها ذهبا، وزنها ذهب. ايش سوى المنصور من بخلة؟ جاب واحد يحفظ من أول مرة، وجاب واحد يحفظ من ثاني مرة، وهو أيضا يحفظ من ثالث مرة. يأتي الشاعر بالقصيدة، يلقي القصيدة، لا بأس ننطلق من عالم التاريخ إلى عالم الأدب العربي، يقرأ القصيدة، المنصور يقول هذه ليست جديدة، يا فلان سمعتها؟ اللي يحفظ أول مرة يقول نعم ويذكرها، ثم يقول يا فلان سمعتها؟ الثاني اللي يحفظ من ثاني مرة يقولها، يقول ثم الآن كرروها مرتين، فهو ثالث مرة أيضا يقولها المنصور. فهذا الشاعر يحتار، كيف أنا الآن أنشتها، كيف ثلاثتهم ذكروها؟ ما عرف إلى المنصور إلا منه الأصمعي، كتب قصيدة صعبة، صوت صفير البلبل أننا لا 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 على هذه النغمة. الأول ما قدر يحفظها، الثاني ما قدر يحفظها، الثالث ما قدر يحفظها. فقال المنصور الدوانيقي إذن ثبتت لك الجائزة، أعطوه وزنها ذهبا. قال الأصمعي أحضروا الكتابة، كتب القصيدة على صخرة، حفرها على صخرة، قال تعطيني وزن الصخرة ذهب. المنصور الدوانيقي بخيل، قال شو نسوي ما نقدر؟ قال لي أو أطلب منك طلب، أنت سديت الباب على الشعراء، من وين يعيشون؟ منعتهم العطاء، اترك عنك هذه الحيلة، وكل من يجيك يبقي اعطى فلوسه. قال بس خلاص ما ندفع لك وزن ذهب، وراح نعطيهم الفقراء. فهذا الدوانيقي ما قدر عليه إلا الأصمعي، خوم صم صم الأصمعي. اشترى من امرأة، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا أنها، يعني كتب على هذه القطاع كتابا أنها، كتب للمرأة يعني، كتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه. المرأة ما قبضت المال العباسية، فيعطيها المال أم يمنعها؟ يعني عنده وثيقة رسمية أنه أعطاها الفلوس وهو ما أعطى. قال عليه السلام قل له يمنعها أشد المانع، فإنها باعت ما لم تملكه. ما الذي باعته؟ القطيعة. لماذا لم تملكها؟ لأنها أرض موات، والأرض الموات ملك الإمام المعصوم عليه السلام. إذن الدليل الرابع ما دل على عدم جواز بيع ما لا يملك، والبيع الفضولي بيع لما باع، والبائع الفضولي باع ما لا يملك. هذا تمام الكلام في الأدلة الروائية الأربعة، أما الجواب عليها والجواب عن النبوي أولا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.